الوضع وسترفع النتائج إلى الحكومة، وردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تدمير المنشآت النووية الإيرانية. قال عراقجي إن إنجازات إيران في الصناعات النووية محلية تماما ولا يمكن القضاء عليها بالقصف. تلقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله رسالة خطية من نظيره الإيراني عباس عراقجي بشأن العلاقة الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها. وتسلم نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي الرسالة خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض سفير إيران لدى السعودية علي رضا عنايتي. واستعرض الخريجي مع عنايتي خلال اللقاء العلاقة الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فيما وصف السفير الإيراني لدى الرياض علي رضا عنايتي الدعم السعودي لبلاده خلال العدوان الإسرائيلي في 13 من يونيو الماضي بالمشرف. استهدفت القوات اليمنية مطار اللدفية المحتلة بالصاروخ البالستي فرط صوتي. وقالت القوات المسلحة اليمنية في بيان رسمي لها إنها استهدفت المطار بصاروخ من طراز فلسطين 2، وإن العملية حققت هدفها بدقة عالية وأسفرت عن حالة من الهلع في صفوف المستوطنين الصهاينة، ما أدى إلى هروب الملايين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار بشكل كامل. كما أشارت القوات المسلحة اليمنية إلى أن سلاح الجو المسير نفذ 3 عمليات عسكرية إضافية استهدفت مواقع حساسة في كيان الاحتلال بيافا وعسقلان ومرشراش، مؤكدة أن القوات اليمنية ستواصل أداء واجباتها القومية والدينية تجاه القضية الفلسطينية. أعلنت كتائب القسام عن قصفها مستوطنتين بغلاف غزة برشقة صاروخية. وقالت القسام إنها قصفت مستوطنتين إسحاق ومفتاحيم برشقة صاروخية من طراز Q20 من منطقة تتواجد فيها آليات الاحتلال شمالية مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. ودوت الصفارة الإنذار في مستوطنات غلاف غزة الجنوبي للتحذير من إطلاق صواريخ، فيما أشارت مصادر الاحتلال إلى إطلاق صاروخين من القطاع باتجاه مستوطنات غلاف غزة الجنوبي. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوة المستمعين، أخوات المستمعات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في موعد آخر من مواعيد محاضرتنا الإسلامية اليومية. محاضرنا الشيخ أحمد الوائل رحمة الله عليه، وعنوان محاضرته إطلالة على مواقف الفداء والشهادة لأبي عبد الله الحسين عليه السلام. وقتا طيبا ونافعا نتمناه للجميع.
صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. سلام على أهل القبور بكربلة وقل لها مني سلام يزورها، سلام بآصال العشي وبالضحى تؤديه نكباء الرياح ومورها، ولا برح الزوار زوار قبره يفيض عليهم مشكها وعبيرها. في أجواء من جلال الذكرى، وفي استلهام من ساحة الفداء، وفي إطلالة على ملحمة الطف الرائعة، نحاول أن نستجلي بعض المواقف من محتوياتها الكبيرة في عطائها والشجية في صورها المؤلمة، ولكنها ستبقى الجذوة الملتهبة في وعي الأحرار. ولعل أهم يمكن أن يستجلى في أمور: الأمر الأول أن الصراع بين الجاهلية وبين الإسلام كان إلى صراع بين الجاهلية والإسلام كان إلى دورين: الدور الأول في بدء الرسالة، والطرفين اللي تجسدت القيم في مواقفهما. طبعا المبادئ ما تصير معلقة بالهواء، المبادئ تتجسد في أشخاص. مبادئ الجاهلية تجسدت في رعيل قريش وأبي سفيان، ومبادئ الإسلام تجسدت في النبي صلى الله عليه وآله وفي صحبه الأكرمين. الصراع كان بين قيم الجاهلية وبين قيم الإسلام، واللي اتحمل العبء ووقف في وجه قيم الجاهلية هو هذا البيت، بيت الحسين من جذوره. نعم، اللي وقف يصارع الجاهلية بكل قيامها ليرسخ مبادئ السماء هو النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته. الدعوة طبعا قامت على يديه وقامت على دماء أسرته وأهله. احنا نعرف المعارك تحتاج إلى وقود، تحتاج إلى عطاء، ورسول الله أعطى، وأعطى من أهل بيته بادئ ذي بدء، أعطى من نفس الأسرة، من صميم الأسرة. يعني تستطيع تقول أن مواكب الشهداء بدأت من هالبيت وانطلقت وبقيت حتى يومك هذا. سيمر علينا هذا المعنى إن شاء الله خلال البحث. في الإسلام قام إذن في صراعه مع قيم الجاهلية في هذا البيت بالذات. وقف رسول الله صلى الله عليه وآله مستشعرا التضحية، وكان ينهض بنفسه إلى الحروب، يعني ينزل بنفسه إلى القتال، يأخذ القوس ويرمي، ويأخذ السيف ويقاتل، ويزج بأهله في ساحات الوغى، في ساحات الصراع، حتى أرسى كلمة الله. مر عليك في واقعة الفتح، العباس ابن عبد المطلب حبس أبا سفيان في مضيق الوادي، ومرت عليه كتائب المسلمين. لما مرت عليه ونظر إليها قال للعباس: لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. إنه الملك في وعيه، هو في وعيه أن هناك صراع بين زعامة وزعامة، ولا يعرف للإسلام معنى، وظل هذا الهاجس في نفسه بالرغم من الأقلام التي أرادت بأن تصوره بأنه شيخ الأرض. أبدا، إنها أقلام يبدو عليها الزور، يبدو عليها العفن. الرجل ما بارح جاهليته، وقف، ولكن الإسلام عامله على ظاهر إسلامه، عامله على قول لا إله إلا الله، ليس إلا، وإلا بقيت تعتمل في نفسه قيم الجاهلية. يقول: لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. قال له العباس: والله ما هو الملك ولكنها النبوة. هذا المعنى تيقظ ثانية، تيقظ في نفوس حفيده. يعني ليس من الصدفة أن يقف يزيد ليتمثل بأبيات عبد الله بن زبارة. عبد الله بن الزبعرة شاعر الجاهلية، عبد الله بن الزبعرة يحمل قيم الجاهلية في نفسه، عبد الله بن الزبعرة خلاصة مجتمع الجاهلية. يزيد بن معاوية المفروض أن يصعد على منبر المسلمين، والمفروض أن من خلفاء المسلمين، يصعد ليكرر هذه الأبيات: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا: يا يزيد لا تشل، قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدنا ميل بدر فاعتدل. إلى أن وصل إلى قوله: لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. والذي يلفت نظرك أن الدنيا تلفظ وتقيء أشخاص في أخريات هذا العصر يقفون ليقولوا أن الشيعة وضعوا على لسان يزيد ابن معاوية نبالي، يقول ويا ريت مؤرخ مثلا، يا ريت فقيل صحفي من الصحفيين صدر جريدة، نعم يقول هذه الأبيات افتعلها الشيعة ونسبوها إلى يزيد ابن معاوية، وكأن صفحات التاريخ عبر 14 قرن كلها مفتعلة من أجل أن ينشه ساحة يزيد، نعم من أجل أن يثبت أن يزيد على إيمان وعلى دين، نعم، وأن الذي خرج إليه خرج إليه خارجا عن رفقة الإسلام. ألا يهزك هذا مثل هذا القول؟ يعني هذا قد واحد يقول لي هذا صحفي، صحفي مهما يكون، نعم هذا دفرض السباعي أو أمثاله أو بعض الصحفيين، هذول مهما يكونون حمل الصحافة، لكن ما رأيك بفقيه يعني مثل ابن العربي، ابن العربي المفسر المعروف، هذا اللي يرغب يصور للحسين بأنه قتل بسيف جده أن خرج بغى على إمامه، إمام يزيد ابن معاوية. هذا المعنى انبعثت الجاهلية، قيم الجاهلية مرة أخرى انبعثت. ورحم الله سيد جعفر الحلي يقول والناس عادت إليهم جاهليتهم، كأن من شرع الإسلام قد أفك وقد تحكم بالإسلام طاغية يمشي ويصبح بالفحشاء منهمكا، لم أدري أين رجال المسلمين مضوا وكيف صار يزيد بينهم ملكا، العاصر الخمر من لؤم بعنصره ومن خشاشة طبع يعصر الودك، لئن جرت لفظة التوحيد في فمه فسيفه بحشى التوحيد أو بسوى التوحيد ما فتك، قد أصبح الدين منه شاكيا شقما وما إلى أحد غير الحسين شكا. ارتفع صوت الأرض يريد كلمة لا إله إلا الله، فلباه بيت الرسول، وارتفع صوت الإسلام ثانية لأن أصوات الجاهلية بدأت تزحف، فلباه بيت الرسول ثانية، وقدم رسول الله الأضاحي جعفرا وحمزة والأبطال من آل هاشم، وقدم الحسين الأضاحي، نعم، من آل هاشم وقودا للمعركة من أجل كلمة لا إله إلا الله. هذا المعنى الذي عبر عنه الحسين أجمل تعبير، نعم، قال فإن لم تنصفوني فأجمعوا رأيكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة. قالهم لا يكون تأخذكم الأصوات الدعائية التغطية والتعمية، لا تغلط أسماعكم فتتصور أن هذا الصوت صحيح، لا هي أصوات جاهلية مبرقعة، لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، إني آمنت بربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. أتشعر بنبرة الإيمان؟ أتسمع الهدير في هذه المقاطع؟ ستبقى هذه النبرة عبر التاريخ، تصاحبها نبرة أخرى، ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع هؤلاء الظالمين إلا شقاء وبرما. إذن عادت الدنيا، استدارت الدنيا لبدايتها، الصوت صوت الجاهلية اللي كان عارم وقهره صوت الإسلام حاول أن يستأثر مرة أخرى يثأر لنفسه، فانبرى له صوت الإسلام في أحفاد الرسول، انبرى له صوت الإسلام في شفتي الحسين وإن شضتهما الشهام، وقف ليرفع بنبرته العالية العادرة كلمة لا إله إلا الله. وما زال هذا البيت مو انتهى، ما وقفت المشيرة أبدا، ما زال هذا البيت يقدم الضحايا من أجل كلمة لا إله إلا الله، ما زال هذا البيت يقدم الشهداء عبر تاريخه اليوم وغد وبعد غد، لأن روح النبي في هذا البيت لا تنطفئ جدوتها ولا يخمد لهبها ولا تهدأ نبرتها، إنه صوت السماء. نعم، وسيبقى لكم وعينيك صوت كفلت صدقه الشهود العدول، أرسلته السماء لأحمد وحيا في علي وجبرائيل الرسول. إذن الصراع منذ بدأ انطلق من هذا البيت مقابل هذا البيت، والآن بعد ذلك نهض الحسين ليجسد نفس الموقف في مقابل أحفاد أبي سفيان، والآن وغدا وبعد غد سيبقى بيت رسول الله يجسد لا إله إلا الله في مقابل ذيول الأمويين. نعم، سيبقى هذا الصوت مرتفعا، ستبقى كلمة لا إله إلا الله تنبعث من هذا البيت الطاهر. الأمر الأول الذي أردنا أن نستجليه من واقعة الطف، الحسين وقف هذه الليلة وأمام عينيه هذه الحقيقة، أن ساحة الطف وأن رمال الطف غدا سوف لا تشاهد أجساد مقطعة، وسوف لا تشاهد محاولة للقضاء على الأجساد، وإنما محاولة للقضاء على الأفكار. نعم، هذا هو في الواقع. وإلا ما معنى أن الحسين يقرأ القرآن وتمر عليه كتائب يزيد يسمعوه يقرأ هالآية؟ شنوش يقرأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، فيسمع صوتا من الخيل التي تحرس مخيم الحسين، نحن الطيبون وأنتم الخبيثون. فينبري له زهير ابن القيم يقول: أيها البوال على عقبيه، أنتم الطيبون؟ كلا والله، أنتم الخبيثون ونحن الطيبون. إن الأمر صراع بين معسكر جاهلية ومعسكر إسلام، هذا ما ينبغي أن يعيه التاريخ، هذا ما ينبغي أن يتنبه إليه المخدوعون، هذا ما ينبغي أن تتجه إليه التطلعات الصحيحة، وتعرف أن الأمر ليس أمرا عاديا، وإنما أمر دبر وخطط له للقضاء على الإسلام، ولكن الله شاء أن يعيد للإسلام رونقه بفضل تلك الدماء الطاهرة. هذه واحدة. الأمر الثاني، هل كان الحسين سلام الله عليه كان في موقفه نشازا عن الوضع الطبيعي؟ طبعا لا. خل أقرب لك الفكرة كيف. احنا نعرف أن الدنيا لا تأخذ عطاء إلا إذا قامت على مبدأ التضحية، وبين أيدينا الآن سلاسل من الأدلة والشواهد. مثلا احنا نريد من الدنيا أن يكون فيها ضوء، الدنيا مفتقرة إلى شعاع الشمس، وبدون شعاع الشمس لا يمكن أن تعيش الدنيا، ولكن الشمس عندما تعطينا الطاقة تحرق نفسها. نبه لي، الشمس تحرق نفسها لتعطينا الطاقة، التفاعل اللي يقوم في داخلها تحترق فيها، نعم، في كل يوم كمية كبيرة من مخزون الطاقة. من أجل ماذا؟ من أجل أن تنطينا الحياة، الشمس تحترق لتعطينا الحياة. ينزل لكل متر مربع من الأرض من شعاع الشمس ما وزنه 500 طن، ولكنه يتلاشى بالفضاء ولا يصل منه إلا الكمية التي أرادها الله للأرض حتى تستمر الحياة. إذن أساس الفكرة تقوم على التضحية حتى ينتج العطاء. الشمس تضحي لتعطي الحياة للدنيا، الشمس تضحي لتطرد الظلام، الشمس تضحي لتجعل وجه الدنيا مشرقة. إذن الحياة في أساسها تقوم على التضحية. طيب نرجع إلى الشمعة، هذه الشمعة اللي نقهر بها الظلام. الواحد من عندنا إذا أراد أن يشعل شمعة، هاي الشمعة أجزاؤها تحترق ويبقى لسانها مضيء، أجزاء الشمعة كلها تتوالى بالاحتراق. يعني إحنا ما يمكن ناخذ ضوء بالظلام من الشمعة إلا إذا احترقت، يعني لا تعطينا إلا أن تحترق، تحترقية تضحي، تضحي لتعطينا. وفعلا فعلا اللي حاصل هكذا، أن هذه الأجزاء إذا انتهت خلاص انتهى كل شيء. إذا قام الضوء في طرد الظلام عليما على أساس التضحية، يعني الفكرة قامت على أساس التضحية. طيب الحبة، الآن إحنا نبذر الحبة بالتراب، الحبة لا تعطينا إلا إذا قامت على مبدأ التضحية. نلاحظ أن هاي الحبة اللي نلقيها بالتراب تبدأ النبتة تتغذى منها، تأخذ منها إلى أن تنتهي أجزائها، فما نقدر نحصل على بريعم، ما نقدر نحصل على ساق شجرة أو على ورقة ما لم تفنى البذرة في داخل التراب. البذرة في داخل التراب تتلاشى لتعطينا، يعني ما نحصل العطاء من النبات ما لم تضحي الحبة، ما لم تضحي البذرة. إذن النبات يقوم على أساس التضحية، يعني أنت ما ممكن تجد نبتة من النبات قامت إلا على أساس التضحية. طيب الأبوان، الأب والأم يعطيان للدنيا للمجتمع، يمدان المجتمع بالجيل، يموتان نعم ويضحيان، يتلاشيان ليعطيا المن للجيل الامتداد والبقاء. انت ملاحظ ان الام تفنى، تذوب، تذوي، تذهب نظارتها في سبيل تربية ولدها، والاب يكد ويكدح ويتعب ويتحمل مشاق الحياة. من اجل ماذا؟ من اجل ان يوفر للمجتمع جيلا، هذا الجيل يعيش به المجتمع في امتداده. اذا الابوان يقوم عطاؤهما وتضحيتهما انسجاما مع الفطرة التي ارادها الله للمجتمع حتى يعطيها. لا سبيل لنا الى ان نحصل على الجيل الا اذا اعطينا من راحة الابوين، الا اذا اعطينا من راحة جيل اخر وهم الاباء. يموت الاباء ليحيى الابناء، وبعد ذلك يموت الابناء ليحيى ابناؤهم، وتبقى الدنيا قائمة على مبدأ التضحية، تبقى الدنيا. العلماء يدخلون الى المختبرات، يصارعون الجراثيم، نعم يصارعون الأحياء، الكائنات الحية، حتى يعطوا للدنيا حياة وقد يموتون هم. يعني من نتائج التجربة قد يموت العلماء، مات كثير من العلماء في معامل التجربة. لماذا؟ حتى يعطوا الحياة صحة، لأن الدنيا تقوم على مبدأ التضحية. لا سبيل لنا إلى أن نحصل على صحة للمجتمع ما لم نعطي من الذوات الأخرى، نضحي حتى تعطي التضحية ثمرتها. إذن الكون بأجمعه نعم يقوم على أساس التضحية. وترى هذا هو الصراع، الصراع بين البذرة وبين التربة، الصراع بين قطبين، نفس الصراع. ايش ينتج منه؟ ينتج من عند العطاء. الحسين انسجاما مع الفطرة، انسجاما مع الناموس الالهي، استشعر التضحية. يعني اقل بعض يريد يصور أن مسألة الحسين مسألة عفوية. شلون يعني عفوية؟ يعني طلع خرج من المدينة وجابت الأمور، هي سيرت الأمور شوية شوية، أصبح إلى أن وصل إلى درجة بعد ما يقدر يرجع من الأول، ها؟ وإلى أن وصل إلى مكان لا سبيل إلى العود منها، فلذلك اضطروا إلى أن يقاتلوا قتل. لا، مو هكذا أبدا. ما خرج أبو الشهداء إلا عن تخطيط، وضع أمام عينيه أن المسيرة تحتاج إلى تضحية من بدايتها إلى نهايتها، وخط استشعر التضحية ووضع أمام عينه الطريق واضح لاحب أمام عينيه، اكتشف المستقبل. الحسين عرف أن هذه هي الأيام اللي راح يعطيها، راح يكسب بها الدنيا. نعم، وفعلا الآن يكسب بها الدنيا. شو يقول له واحد من الشعراء؟ يقول له: طلعت على الدنيا حساما مهندا، فعاشتك حينا ثم عاشت على الصدى. فعلا عايشة هي إلى الآن على الأصداء، فعاشتك حينا ثم عاشت على الصدى، تمجد قوم بالخلود، وإنني رأيت بمعناك الخلود مخلدا. وفعلا الحسين سلام الله عليه من أول الأمر استشرف المستقبل. الحسين استشرف المستقبل من أول الأمر، استشرف الدنيا، أن هذه الدنيا سيتابع خطوه بها، سيضحي حتى ينتهي إلى النتيجة التي يريدها من أول الأمر. ها؟ وإلا جماعة دخلوا عليه بالمدينة قالوا له: أنت عندك تجارب ضخمة، هذا المكان اللي رايح إليه مكان أبوك راح بي وأخوك راح بي، نعم، وقد يكون ما راح يكون مصيرك أحسن من مصيرهم، أنت عارف إلى أين لوين طالع؟ قال: بلى، لقد أمرني جدي رسول الله بأمر وأنا ماض لأمره. واضح أمر النبي شنو هو؟ أمر النبي صلى الله عليه وآله أمره بمقارعة الظلم والظالمين. النبي في شريعته مو بس إله، أمر كل المسلمين بمقارعة الظلم والظالمين. الحسين من أول أمر مسترشد بهدي القرآن، مسترشد بروح الرسول، مسترشد بممارسة أبيه ثم بممارسته الخاصة من أول الأمر. من طلع؟ طلع، ها، وقف إلى جانب قبر النبي، يريد يعيد إلى ذاكرة المسلمين هذه الصورة، أمسك بقبر النبي، قال: اللهم هذا قبر نبيك وأنا ابن بنت نبيك، وقد نزل بي من الأمر ما قد علم، اللهم إني أحب المعروف وأنكر المنكر. نبالي، يعني الموقف واضح، أنا طالع لإنكار المنكر، للأمر بالمعروف وإن كلفني ثمنا غاليا. من أول الأمر، من طلع من المدينة رسم طريقه. مو يقول أبو سعيد المقبري: شفت حاط إيد على غلام، إيد اليمنى على غلام، وإيد اليسرى على غلام، وهو يقول يردد هاي الأبيات: لا دعرت السوام في فلق الصبح مغيرا، ولا دعيت يزيدا، يوم أعطي من المهانة ضيما، والمنايا يرصدنني أن أحيدا. فعرفوا أن مصمم طالع للتضحية، طالع للعطاء، خرج هكذا من المدينة، اختط طريقه، اجى إلى مكة. لما وصل إلى مكة شاف أكو بعض النفوس عندها ترديد، وبعض النفوس عندها رغبات محدودة. يعني جماعة ممن طلعوا يا كانوا يصورون أن الحسين راح يروح إلى منطقة يحكم بها وسيصيبهم، نعم، من ذلك شيء. البعض كانت رغباته محدودة، والبعض رغباته مو خالصة. أراد الحسين أن يضعهم أمام الحقيقة، أراد أن يكشف الأمر، لا يكون الواحد من عندهم يطلع وهو مغفل. صعد على المنبر، قال: خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة. نبه إلى هذا المطلع اللي أراد أن يضع به الناس أمام الحقيقة، يريد يقولهم أن الموت محيط بنا، ما عندنا واحد ما يموت. نبه لي لكن اكو واحد يموت كما تموت الذبابة، واحد لا يموت ولكنه قبل ان يموت يأخذ حقه يعطي، يعني خلي بالدنيا ذخيرة، وهالذخيرة اللي راح يتركها بالدنيا راح تغير من وجه الحياة. مو رحم الله ابو الطيب المتنبي يقول: ولو ان الحياة تبقى لحي لعددنا اضلنا الشجعان، واذا لم يكن من الموت بد فمن العار ان تموت جبانا. نعم الحسين يقولهم ان الموت ترى يحيط باعناقنا، ما حد منكم يخلص من الموت، كنا نموت بس اعرفوا وين تموتون. نعم اعرف موتك شرح الصير، هذا مبدأ ابيه: والله لا الف ضربة بسيف اهون علي من ميت على فراش. نعم هذا المبدأ اعلنه من اول امر، ترى احنا رايحين لنموت وما حد من عندكم يبقى، واذا كان ما حد من عندنا يبقى لماذا نموت جبنا؟ ليش ما نموت على شفاهنا شعار الله؟ ليش ما نموت على شفاهنا شعار العزة والكرامة؟ خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي. يقول وايا مشتاق أنا أن أمشي على مسيرة آبائي، دماء جعفر تناديني ودماء حمزة تشير إلي، نعم ودماء علي في محرابه ترفع لي علما، ودماء أهلي تعبد لي الطريق. نعم هذا الطريق اللي رسمه. يقول ما أولهني، ما يعني ما أشد شوقي إلى أسلافي، اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه. ترى المصرع اللي راح أسرع به هذا مختار إلي، مو تصور عفوي، لا 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 مخطط إلي. وفعلا فعلا صلوات الله عليك أبا الشهداء، ماذا صنعت بكربلاء؟ أنت مو نايم بتراب، نايم بمشاعر، نايم وأنت في مكان تنطلق منه جذوات العزة والكرامة. نعم وهكذا يقولهم هذا المصرع المكان اللي اختير لي، هذا مو عفوا لا، خير لي مصرع انا لاقيه، كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويش وكربلاء. يقولهم دول الذئاب اللي في صورة بشر راح يقطعوني، لكن دول شي يقطعون؟ دول ما راح يقطعون مني الا جسمي، والا الروح ما يقدرون عليها، الموقف ما يقدرون عليه، العنفوان ما يقضون عليه. صحيح يقدرون يهدمون قبري، تمام، يقدرون يشلعون شجرة، صحيح يقدرون يعني يضيعون معالم القبر، لكن يقدرون يموتون معنى الحسين في وعي الناس؟ هذا لا، هذا لا يموت، هذا سيبقى، هذا سيعيش بالمشاعر. وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويش وكربلاء، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة شغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضى الله رضانا أهل البيت. ثم التفت ليخاطب الرغبات، الرغبات المحدودة عند البعض، قالهم اسمعوا: ألا ومن كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه، خلي يعرف أن طالع ويانا يموت، فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله. قالهم لا يكون يدور في ذهن واحد من عندكم أني راح أحصل لي على كرسي مهجوز ينتهي الأمر بي يومين، ما أكثر الكراشي التي تلاشت، وما أكثر العروش التي اندثرت، وعرش الحسين خالد. نعم مو هو هذا الصوت، مو هو هذا الصوت اللي انبرى، هذا الصوت اللي انبرى يشير إلى يزيد، يقول له كد كيدك، اسعى سعيك، ناصب جهدك، والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وهل رأيك إلا فناد، وجمعك إلا بدد، وأيامك إلا عدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. وفعلا وضعهم الحسين بالصورة ثم نزل، وحتى في خلال الطريق كان يبين يشير بإصبعه إلى الغاية اللي راح ينتهي إليها، ترى إحنا رايحينها لنضحي حتى نأخذ، يعني ما يمكن نط الإنسانية، معنى العز والكرامة ما لم نضحي. طيب هو أكو منطق بالدنيا غير هذا المنطق؟ فضل الآن أي شعب من الشعوب إذا ما يضحي ما يأخذ أبدا، إذا ما يضحي ما يأخذ، هاي جرت، لأن الدنيا الدنيا فيها أخذ وفيها عطاء، الإنسان إذا أعطى أخذ وإذا لم يعطي لم يأخذ. طيب إذا الحسين مخطط، يعني المسألة مو عفوية، مو جاية عفوية حتى يقال أن جابت المقادير وألجأت إلى مكان ما يقدر يرجع، لا، كان بوسعه أن يرجع، بوسعه أن يتراجع، ولكنه أكبر من هذا، لكنه أكبر. حتى هاي الرواية ما كل يروها يقولون الحسين صاح العمر ابن سعد واجتمع به مثل الشليلة وعرض عليه ثلاث خصال، قال إما أن تتركوني أرجع من حيث جئت، أو أمضي إلى يزيد فاضع يدي في يده، أو لا صحة لها هذه الرواية أبدا. هذا مو عقبة ابن سمعان يقول أنا ما فارقت للحسين، أنزل بنزوله أرحل برحيله، والله ما أعطاهم ما يذكرون. هذا الشيء اللي من بعد ذلك افتعله البلاط الأموي، افتعلوا ذيول الأمويين، لا نصيب له من الصحة. الحسين لو يريد يتراجع من أول الأمر ما طلع، شون اللي دفع إلى الطلعة من أول الأمر؟ اشكثر رجال وجماعة من مخلصي ومن أسرته حاولوا أن يثنوا عن هذا، قلوا أبدا أنا ماض لما أمرني الله. إذن الحسين ما يجي وهو في نهاية المعركة يقول لهم واحدة من ثلاثة، أنا أذهب لأضع يدي بيدي يزيد، أو يذكرهما. روايات أكو من هالنوع تحتاج إلى أن تنخل، تاريخ الطاف يحتاج إلى أن ينخل، مو بس تاريخ الطاف، احنا نعرف أن العناصر المشبوهة تحاول كل تاريخ تفرغه من محتواه، إذا فرغته من محتواه تحوله وين؟ لمصلحة العروش الظالمة. أبدا حسين أكبر من هذا، من أول الأمر هو مخطط إلى التضحية، ولذلك ذكرهم يوم العاشر، وربما غدا إن شاء الله أتناول هذا المعنى، ذكرهم الحسين يوم العاشر قالهم أنا لبيت الصوت اللي في أعماقكم للوقوف بوجه الظل وانشقت مع أمر السماء، لا تتراجعون. إذن المسألة ما كانت عفوية. هاي اثنين، ثلاثة، الأمر اللي نحاول نمر به الليلة، لماذا أخرج الحسين معه المرأة؟ ليش؟ شنو اللي طال الحسين طالع؟ يعرف نفسه راح يقاتل، ويعرف نفسه راح يقتل، ويعرف أن الجماعة اللي طالع يقاتلهم نعم ما عدهم من خصال العرب ولا رافد من روافد العرب يردعهم أو يلزمهم بأن يلتزموا بقيمة من القيم الاجتماعية أبدا. طالما قتلوا المرأة، المرأة عار أن ترمى بالحجارة، العرب إذا شال عصا ضرب المرأة يعيروه نعم، لكن هذول كان ما عندهم مانع يقتلوها للمرأة، قتلوا أكثر من مرأة قتلوها، نعم أكثر من مرأة قتلوها، وأكثر من مرأة نكلوا بها. الحسين يعرف أن دولة شنو راح يسوون، ويعرف ماذا يوقفهم، ولماذا إذن أخرج معه هذه المجموعة من النساء؟ يقولون المحللين كان عند الحسين ثلاث أهداف. الهدف الأول أن الأمويين أولا كانوا يكبسون العوائل، أنت تعرف أن في أيام معاوية كبشة وعائلة عامر ابن الحمق الخزاعي، نعم، وغيره من العوائل كبشوها واخرجوها من الدار. وهذه خو وحدة زوجة عمر ابن وغير زوجة عمر تعرضت الى لون من الامتهان على يد الامويين الى ان ماتت. زين، في هذا المعنى عندهم موجود. زياد كبش عائلة سعيد ابن ابي شرح، نعم، طب ليهم وكبشها للعائلة؟ يعني ما كانت الاسرة او المرأة عندهم تحظى بشيء من المناعة، يعني لا من منطلق اسلامي ولا من منطلق تراثي، ويعرفون ان المرأة تراعى. الحسين سلام الله عليه صدقني ما يألم ان وحدة من النساء تقتل، يعني ارجوك اذا وحدة من الحرم من النساء الهاشميات تقتل هي اعز من علي الاكبر؟ لا. هي اعز من العباس؟ لا. ممكن ان يقدمها مثل ما يقدم الرجل، قدم المرأة تقتل. لكن ايش كان الحسين ليش يصر على شنو؟ يصر لئلا يعتدى على كرامة المرأة. نعم، مش يقولهم هو باخر لحظات حياته يقولهم امنعوا عتاتكم من التعرض لحرمي. كنتوا معكم عندكم ان كنتم انتوا اذا عندكم عروبة او عندكم انتماء الى هذا الدم كونوا عربا كما تزعمون، كونوا احرارا في دنياكم. ذولا ما عندهم شيء من هذا ابدا، يشدخون المرأة بعمد من الحديد من بدي الاسلام. ارجوك ياسر وسمية والدا عمار رضوان الله عليهما، مو مر بيهم النبي وشاف قريش مشبحتهم وتعذبهم الى ان وصل الامر جابوا حربة ضربوا سمية ام عمار، نعم، قطعوها اربا اربا، نعم، وشدوا زوجها ياسر الى الخيل الى ان قطعت. ظلم ما شيء مقدس ما في عندهم، يعني قد يعرضون المرأة الى الامتهان الى فقدان الكرامة. الحسين سلام الله عليه اللي كان يأرق هالمعنى، يعني خل اقرب لك الموضوع بحادثة. العباسين صارت عندهم معركة، ياهو المعركة مع الحسين ابن علي الخير في واقعة فخ. المعركة اعظم تقريبا من واقعة الطف من ناحية العدد، 135 راحوا بها من العلويين. من بعد ما انتهت المعركة طلعت زينب بنت علي الخير اخت الحسين صاحب فخ، من طلعت جعفر ابن ابي سليمان القائد مال الحملة لما شافها طالعة، هذا الغلام ما لا يقول شفته يرجف يرتعش من قرن الى قدم. قلت له ما بال الامير؟ قال لي اخذ هذا الصوت، ويحك هذه خفرة من خفرات ال ابي طالب، اذا تشوف هذول ما ناديهم خلي يحولون وجوههم عنها، اللي ما يحول وجهه استعرض وجهه بالصوت. انا ما افرض ذول احنا قاتلناهم لكن انا ما مستعد اعرض وحدة من العقائل الهاشمية الى ان تكون محط انظار الناس. استعرض هالوجوه، اذا واحد ما يحول وجهه استعرض وجهه بالشوط. الحسين سلام الله عليه كان يحرص على ان المرأة العلوية لا تتعرض الى امتهان. ولهذا اخر هيك ليلة شنو كانت وصيته الى زينب؟ أدنين عليكن من جلابيبكن واعلمنا أن الله حارسكن. نعم، هاي من أهم وصايا. قالها ليكون أشوف وحدة من الهاشميات تتعرض إلى الامتهان. فالحسين أخرج النساء لأهداف، أول هدف حتى لا تكبش عائلته تتعرض إلى امتهان. ومثل ما قلت لك أرد أكرر أن الحسين ما كان يعلم لو قتلت امرأة ابدا، لكن يؤلمه لو سلبت ازارها او سلبت خمارها. ولذلك هم اتعمدوا هالمعنى، هم اتعمدوا هالمعنى. وإلا ارجوك توصل الخشة بواحد يسحب خمار المرأة وتقول له ويحك انا ابنة الحسين، يقول اخاف ان يسلبكن غيري. نعم، نبه لي هذا الجانب. ويحرص الحسين على ان يرعى هذا السبب الاول. السبب الثاني انما اخر جمعه النشاء لان يعرف الحسين سلام الله عليه ان المرأة راح تقوم بالطف بدور يعني بتعبير اخر الها رقعة بها المشاحة من ملحمة الطف. شنو رقعة بها المشاحة؟ شنو الرقعة؟ ارجوك الحسين ايش وظف؟ وظف دماء ووظف تضحية. يعني الحسين لما نرجع الى المنطقة العسكري قد يقول واحد ان ما ربح المعركة لانه قطع اضحية وراح، لا، هو ربحها بيش؟ ربحها مو بالسلاح لان ماكو تكافؤ بالسلاح. الحسين طلع ويا 70 واحد، الجيش اللي اجى الى قتال الحسين ترى معظم الجيش اللي اجى الى قتال الحسين من اهل الشام، ها نبالي شوي زين، معظم الجيش اجى من اهل الشام، ودول اهل الشام كانوا يرون علي بن ابي طالب وابناء علي بن ابي طالب يعرفوهم خارجين عن الاسلام، نعم خوارج. يعني ما تنسى ان يزيد مو غايب عن وعيه ان يخلي القسم الاكبر من الجيش اللي سيطر على الساحة ممن يعتقد بان هؤلاء خارجون عن الاسلام، هذا هدفه، خاف غيرهم يتفاعلون ويا بيت النبوة ويمكن يلتحقون. وفعلا التحقوا جماعة من اهل الكوفة هتشي ليلة 32 واحد التحقوا بالحسين. فالجيش اللي اجى الامام الصادق يقول حاصره اهل الشام هالليلة، ها فعلا الجيش اجى حاصر للحسين سلام الله عليه. فاراد للمرأة مكانة فيها الرقعة، رقعة الطف شنو مكانتها؟ مكانتها ان يبين اولا خساسة هؤلاء وحدة، ثانيا ان يستدر عطف الاجيال، ان الاجيال يعبئها يشحنها ضد الامويين. ترى دولة مو مثل ما يقولون ان عندهم امجاد او عندهم تاريخ او محافظة على تراث. هاي اثنين، الهدف الثالث حتى تقوم النشاء بيش بدور شرح المعركة، الدور الاعلامي، وهذا اللي قامت به اخوات الحسين. اخوات الحسين قامن بالدور الاعلامي، قامت زينب بهذا الدور احسن قيام. ااكد لك لولا مواقف الحوراء زينب في واقعة الطف، ها لو ما هالمواقف يمكن الاصداء اللي عايشة الى الان بها الضخامة في واقعة الطف ما كان حصلنا عليها. وفعلا الشيء مو احنا شفناها هالمرأة بالكوفة وشفناها بالشام وشفناها لما رجعت، ولذلك اضطروا الامويين ان ما يخلوها بالمدينة. تتصور انت شنو اللي طلعها؟ يعني واقعة الطف ما خلت بزينب قابلية على التحرك، بس شنو الشيء اللي خلاها تطلع من المدينة؟ طلعوها من المدينة الى الشام او الى مصر، على اختلاف بالروايات، لان عندنا الروايات تقريبا متعادلة، الروايات متعادلة، فرد مجموعة من الروايات الضخمة الموثوقة تقول انها بالشام، مجموعة من الروايات تقول انها بمصر بالقاهرة، زين مجموعة تقول ان اللي موجودة في احد هذين البلدين هي بنت الحسين مو اخت الحسين، مجموعة تقول لا هي الاخت. على العموم مو قادرين نصل الى القطع. صحيح اكو قرائن اكثر قد تشجع انها في مكان دون مكان، هاي القرائن، لكن قطع لا، لان الروايات متكافئة. شنو اللي خلاها تطلع؟ يعني ما طلعت باختيارها، لان كان يومية عند زينب تجمع بباب دار الحسين وتطلع تشرح للناس اهداف الامويين، تقولهم انتوا وين رايحين؟ هذا العرش اللي تلتفون حوله هذا مو عرش من عروش الاسلام، ما معقول عرش من عروش الاسلام يصعد على المنبر ياخذ راس الحسين يرمي به قبر النبي، يقول لثار بثارات بدر يا محمد، ثم لما يسمع اصوات العلويات يقول ضجت او عجت نساء بني علي عجة كعجي نسوتنا غداة الارنبي. فهذا الموقف اللي وقفته زينب سواء بالشبه او بعد الرجوع طبعا هو اللي كان الوجه الاعلامي للثورة. الجانب الثاني من العملة، الوجه اللي شرح للناس اهداف التحرك، تحرك الامويين واهداف تحرك الحسين. اذني الاشياء الثلاثة هي اللي حملت الحسين على ان يخرج معه نساءه وعياله، والا مو سهل ان تمر على الحسين صور من المآشي مثل اللي مرت هالليلة. زين خلينا نرجع. يقول الشيخ الصدوق على الله مقامه، يقول الحسين امر فضربوا له خباء وحده، راد ينفرد به. هذا الخباء يظل وحده به، ما يخلي واحد وياه. شنو هدفه؟ ليش؟ الظاهر انه اراد ان يلاقي الله عز وجل في ليلة من الليالي الغارقة بالفناء في ذات الله، مثل ما راح يقدم اضحية، خلي هالقربان هذا يصعد الى السماء بروحه قبل ان يصعد الى السماء بعد قتله. اتجه الى الله، انقطع بخبائه، ظل بالخباء. تقول اخت زينب اطلعت افقد، انا اتفقد اخي الحسين، اريد اشوفه وين. اجيت لقيت مفردين خباء الى، ووجدته يصلي وحده. تقول انا اعتبت في نفسي على اهل بيتي وعلى اصحابه، يخلوه وحده الحسين المفروض ان يؤنسوه. تقول دخلت، لما دخلت عليه، يقول الشيخ الصدوق لما طبت عليه اخت زينب وضع القرآن بالمحراب وقام اجلالا لها. وقفت مرت عليهم لحظات تأمل، مرت ساعة عليها المرأة ويا الحسين. شلون ساعة؟ ما تريد توخر عيونها عن وجهها ابدا، لان تعرف ان وياها فقط هي مقدمة، عندها النتائج موجودة. بدأت وعيناها تلاحق وجه الحسين لا تكاد تبتعد عن أنخ الليل، بل شي طول حتى أشبع من طيوفك خويا عليك تعودت عيني كل ساعاتها تشوفك. شنه البصر يا ابن امي لا تبقى ولا عوفك. بدأت تلاحق الحسين، لاحظ الحسين بعينيها دمعة، مد يده الى منديله اخذ يمسح دمع عينيها. قال لا اخي تعزي بعزاء الله، لا يا بنت امير المؤمنين، انا عهدي بيش انت اصلب من هذا. اخي لا يذهبن بحلمك الشيطان. اختنقت بعبرتها، يا ثغر الرضعت ويا فدا يا ابوي خويا يا وجه العلم هلقاه يزول وينجلي همي، يا جسم اللي بردا ريحة والد وعمي. اجلسها الحسين الى جانبه، بدأها حطها بالصورة، قالها ترى راح يصبح الصباح، انت راح تبتلين بهالمجموعة من النساء، هالمجموعة من الاطفال، انت اللي راح تتولين رعاية هذه الحرم. صاحت ولو عتاه يا ابن أم، واشاهد مصرعك واراك امامي جليلة. الحزن وياي. الحسين من بعد ما أوصاها وصبرها وهداها طلعت من عنده تقول مريت على خبائي أخي أبي الفاضل شفت قاعد يقولهم أهل بيتي ليس بيننا وبين لقاء هؤلاء القوم إلا هذه الليلة، شنو رأيكم إذا أصبح الصباح؟ قالوا الحمل الثقيل لا ينهض به إلا أهله، سترانا نصرع دون الحسين. باركهم العباس، تقول لما شفت إصرارهم أثلج صدري. ارجعت في طريقي مررت على خباء أصحاب الحسين، سمعت حبيبي بن مظاهر يقولهم يا إخوتي ويا أصحابي، نحن طلقنا حلائلنا وأعرضنا عن زهرة دنيانا، شنو عزمكم غدا؟ قالوا والله لا ترانا إلا ونحن بين يدي الحسين، والله لا ندع هاشميا يخضب بدمه بل نفنى دونهم. الحسين سمع هالمواقف صاح اخرجنا عليهم يا لله، خرجنا إليهم ينادينا دافعوا عنا يا حمات، وصبنا قبلين ترحلون قبلين على الغبرة تنهامون. الحسين هالليلة ايضا هدى عياله هدى اطفاله، مر بابنته سكينة رآها جالسة وقد وضعت رأسها بين ركبتيها تنتحب انتحابا خفيا، قال بني ماذا؟ قالت أبا والملا وأنا أرى سيدي وسيد الهاشمين يودع عياله وغدا يفارقنا، المن بغد يحشين من واعي ظن انقطع وانقطع رجوع. احبتنا من اللهم انا نتوجه اليك بالوجوه الكريمه من آل محمد.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صلي يا ربي على
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محبوبة صالحي معكم في حصاد ظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. الرئيس بزشكيان يبلغ منظمة الطاقة الذرية الإيرانية رسميا بتنفيذ قرار البرلمان بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. القوات اليمنية تقصف مطار بن غوريون بصاروخ فرط صوتي فلسطين 2. استشهاد 10 فلسطينيين بمجازر جديدة ومقتل وإصابة جنود للاحتلال بعمليات قنص في قطاع غزة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أبلغ الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان منظمة الطاقة الذرية الإيرانية رسميا بتنفيذ قرار البرلمان بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكان رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف فقد أكد خلال جلسة المجلس أن إيران ستواصل برنامجها النووي السلمي بسرعة أكبر وستلتزم الحظر الشديد ولن تنخدع بعد ذلك بأي وعود. وبموجب قرار مجلس الشورى الإسلامي لا يسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول إيران إلا إذا تم الضمان وأمن